إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 105 على 1 بعنوان حكم الطلاق المشروط والإشهاد في الطلاق. تم تسجيل هذا المجلس في 17 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق اليوم 3 من الشهر الأول 1991 ميلادي.
هذا الحديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. من حيث روايته ضعيف الإسناد، وفسره بعض العلماء الذين لا يعنون عادة بتمييز الصحيح من الضعيف من الحديث بأن المقصود غسل اليدين والمضمضة فقط، فجاء الرد الصحيح أن الحديث لو صح فلا يجوز تفسيره بهذا المعنى اللغوي فقط، لأن الوضوء إذا أطلق يراد به الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لكن الحديث ضعيف ولذلك حكوا فينا مؤنة تأويله بمعنى غسل اليدين والفم. ولكن هناك أحاديث صحيحة حاول بعضهم الانفكاك من معناها الشرعي لأنه فيه تكليف، والناس عادة لا يحبون التكاليف وبخاصة التي يكثر ابتلاء الناس بها، مثل قوله عليه السلام: توضأوا مما مست النار. فقد أول هذا الحديث الصحيح كما أول ذاك الحديث الضعيف، توضأوا بمعنى تمضمضوا، ولكن هذا التفسير يرحمك الله رد بما ذكرناه آنفا أن الأصل في تفسير الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة باللغة الشرعية وليس باللغة الوضعية الأصيلة. إذا عرفنا كل هذا كان المتبادر من قوله عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين شرعا وليس لغة. أهلا. وعلى ذلك ينبغي أن تزول الحيرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الأقوال التي تقال حول تفسير هذا الحديث. خلاص؟ عندك شيء غيره؟ ولا تعطي الدور لغيرك؟
ماشي، تكملة بسيطة. يعني هنا يصح القول الذي يقول يخلع اليمنى بعدما غسل اليسرى ثم يلبس اليمنى مرة ثانية، يصح الطهارة لغة وشرعا؟
ما فهمت كيف؟
إذا لبس اليمنى إذا غسل اليمنى ولبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب، لو خلع اليمنى بعدما غسل اليسرى ولبسها، لو خلع اليمنى ثم لبسها، صح الوضوء، صح الوضوء لغة وشرعا؟
شو الفائدة من اللبس الأول؟
حتى يتفادى مثلاً لو مثلاً حتى يتفادى من الخطأ الأول، خلع اليمنى ثم لبسها بعد.
أنا بقول شو الفائدة من لبس من تلبيس اليمنى بالجورة؟
أدراك مثلاً ذلك بعد ما غسل؟
في هذيك اللحظة جاءه الإلهام. أي صح.
نعم
نعم.
جزاك الله خير.
عندكم شيء؟
لي مطلب وسؤال يا شيخ.
تفضل.
المطلب أن تدعو الله لي بالعلم النافع والعمل الصالح.
ولما خصصت نفسك؟ ندعو
ولإخواني المسلمين.
لجميع الراغبين في طلب العلم، نسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأن الحقيقة أن العلم يفيد من عمل به ويضر من لم يعمل به. ولذلك فكما أن العمل الصالح لا يغني عن العلم النافع، فكذلك العلم النافع لا يغني عن العمل الصالح، فلا بد منهما كليهما معا. فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه طبعا عليها محاضرة بل محاضرات. أبو فارس شو عندك؟
شيخ مالك، بالنسبة لو لاحظت الأخ عن الخوف، إحنا جينا متأخرين. الله يجزاك الخير، والله قدمه كمان شوي. الله يجزاك الخير. بيقول أحد طلبة العلم، إيش اللي بيمنع إني أنا أغسل القدم الأول وألبس، وأغسل الآخر وألبس، وفي الحالة هذه أكون أنا أدخلتهما طاهرتين؟
تسمع
يعني
جواب في الشريط. يعني كل ما واحد تأخر عن الحضور وكان ألقينا
والله
محاضرة لازم نعيد محاضرة.
لا عفوا شيخنا، حصل بيننا وبين هذا طالب العلم يعني نقاش، وقال أنا ما أتعصب لشيخي، ولكن أنا ما أرى فيها بأس، حتى يعني نفيده إحنا شيخنا ونستفيد. إذا تستطيع توجز لنا إياها
مسجل الجواب بتفصيل.
جزاك الله خير.
أيه.
في أن يدخل مسلم من المسلمين الحكومة كالحكومات الموجودة على الساحة، وأن يقسم بالله العظيم بأن يكون مخلصا للحاكم وللدستور ولكذا ولكذا إلى آخره، ما حكم هذا اليمين اللي بيقسموا مثلا كالوزراء ونحوه؟
طبعا لا يجوز. وأظن أنه كل الحاضرين وحتى ومعهم الحالفين يعلمون أنه هذا لا يجوز. فماذا تريد من التفصيل؟
التفصيل نوضح لبعض الأخوة أنه هذا اسم عظيم عند الله، وقد يكون من الأيمان الغموس.
ليش من الذي
الغموس
يشك في أن هذا اليمين يجوز؟
نعم شيخ،
من الذي يشك ويتردد في أن هذا اليمين لا يجوز شرعا؟
والله ما أظن أحد من اللي عندهم علم يقول بهذا.
اسأل عن شيء يكون في شك فيه. أما الدورات واللفتات على الأحكام الشرعية الصريحة، هذه ليس لها جواب إلا أن الله عز وجل يصلح العباد.
نحتسب إلى الله.
خلاص يا أبو رامي، يلا تفضل. لا أنا ما أستطيع، اللي بده يتفضل.
رجل حلف على زوجتي، طلق زوجته طلاقا مشروطا على أنها إذا ذهبت إلى أختها تكون طالقا، أو إذا حدثتها، وأن لا تستقبل أختها في بيتها
إلى آخره.
ثم مات هذا الرجل قبل أن يحصل شيء من الطلاق المشروط، فهل هناك حكم شرعي يجيز للمرأة أن تأخذ من الإرث بعد حصول هذا الأمر؟ يعني هل يكون هناك هذا الطلاق يقع بها وأنه ليس لها شيء من من الإرث؟
سؤالك نائس.
هو ما هو انت حاطط لي بوجهي، انا عارف اسال.
انت بتخوف يعني كانك اظن انك تعني صوره من صورتين، احداهما
هل يقع طلاقا
من حيث انت عليك الانصات الان وبس، احداهما في من حيث ما تعني ارجح من الاخرى، فانا اذكر لك الصورتين وراح اقول لك انك انت بتعني هالصوره هي ليس هذه، ولكل جوابها. رجل طلق زوجته بشرط من الشروط التي ذكرتها ثم مات، فهل ترث زوجته المطلقة بهذا الطلاق المعلق بشرط؟ الجواب صورتان: إن خرجت قبل وفاته فهي لا ترثه، وإن لم تخرج إلا بعد وفاته فهي ترثه. وأنت تعني الصورة الأولى، وعلى كل حال أعطيتك جواب صورتين، لكن هنا لابد من توضيح الشرط الذي وضعه، لأننا بعد التأمل فيه قد ترثه حتى في الصورة الأخرى. إنسان يطلق زوجته بشرط كذا، إما أن يكون قصده تطليق فعلا فيما إذا وقع الشرط، فالجواب كما سمعت جوابين، وإما أن لا يقصد التطليق مطلقا وإنما يقصد تخويفها وتربيتها، ففي هذه الحالة لا تطلق وبالتالي ترثه. ولكن هذه أو هذا التفصيل قصد أو ما قصد يمكن الوصول إلى معرفة أي القصدين كان قاصدا فيما لو كان حيا، لأن هذا المطلق هو سيسأل أو أهل الزوجة سيسألون أن بنتنا كذا قال زوجها إلى آخره، فسيضطر المفتي أن يقول ماذا قصد، أما بعد وفاته فلا مجال لاستيضاحه، حينئذ يعتبر أن هذا طلاق واقع بما إذا وقع الشرط، ولا ينظر هنا إلى قصده لأنه لا سبيل إلى معرفة قصده. واضح؟
نعم.
هذا التفصيل بفيدنا بالنسبة لأكثر الطلقات التي تقع مقرونة بشرط. يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها، وهو حرم هو أبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها أن تروح لعند أبوها. شلون بده يمنعها؟ بخوفها بهذا الطلاق، لكن هو في قرارة نفسه ما بيطلقها، بيحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها. لكن ليش كذلك فيما إذا كان عنده شك في طهارتها، شافها مثلا يوم ما عم تحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل الآخري، وربما ثاني يوم شافها أو ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيت هذا الجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه، قال لها ثاني مرة إذا شفتك تدخلي بيت جارك فأنت طالق، وإذا به يراها. هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق.
كذلك نستطيع شيخنا نقول أنه هي تكون في العدة،
كيف؟
كأني أنا بدي أتمم شيء يعني أو أدعم شيء بتقوله، بتكون هي في الحالة هذه بعد وفاته بتكون في عدتها.
إنه.
فلها النصيب والله تعالى أعلم.
وهي مطلقة؟
نعم، يعني تكون أيضا أنا أدعم الكلام اللي أنت تفضلت فيه، أقول هي تكون أيضا في العدة. فما الذي يمنع من أن تأخذ الإرث؟ يعني تكون في عدة، ولو وقع الشرط يعني اللي هو من أجل طلق. يعني شيخنا هو لما حلف عليها الطلاق هذا المشروط ثم توفي، ذهبت هذه المرأة فقابلت أختها، وقع الشرط. بقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العدة
بعد وفاته. يعني
بعد وفاته؟ نعم
طبعا.
اي نعم.
اي
الله يجزاك خير شيخ،
الله يحفظك. طيب غيره، أبو سعيد نازل عن دوره، وأحمد كذلك.
ما ليش الجواب يعني؟
تفضل.
جوابه.
ها.
يقع طلاق؟
ما في قاض طلاق. غيره، يلا.
بالنسبة شيخ.
أنت لا تخلي واحد يكفي غصبا عنه، دور السلاح هذا.
سألت قبل أيام عن الصلاة في البيت إذا نزل المقع.
كيف؟
سألت قبل يومين الصلاة في البيت يعني إذا نزل المطر. فقلت إنه مجرد نزول المطر يعني هو عذر. يعني حبذا لو يعني زيادة
عذر لمين؟ وعذر فيما؟
عذر لمن يصلي يعني هذا الرجل أن يصلي في البيت.
ما صفة هذا الرجل؟ مش هنفهم الناس. بتقول رجل سمع الأذان وهو في بيته.
نعم.
والأمطار تهطل وتنزل، فهل له أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد أم لا؟ هذا سؤالك؟
هذا السؤال.
طيب. والجواب كما قلت لك سابقا، له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في يوم مطير أن يقول إضافة على الأذان وعلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو يجعل هذه الجملة بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح، قولان أو روايتان. فمعنى هذا أن الشارع الحكيم في الظروف العادية يأمر الناس الذين في رحالهم أن يخرجوا منها إلى المساجد ليشهدوا صلاة الجماعة. أما في هذه الحالة الطارئة فيسمح لهم بأن يصلوا في بيوتهم في رحالهم. نعم.
شيخنا.
أصبر.
الآن يعني.
أصبر. نعم. سمع الجماعة سؤالك.
يقول إذا كان مثل حكايتنا إمام مسجد.
إيه.
صلي في بيته خلي الجماعة.
وأنت في بيتك.
أيوة.
أنت في المسجد في بيتك.
نعم.
أنت بدك تقول بقى عن الإمام اللي برات المسجد.
مستحل المجلس استحلال.
نعم.
مستحل المسجد من ناحية.
لا هو ضم مش احتلال ضم.
السؤال بقى بده يكون
أيوة.
بصورة أدق، هل الإمام الذي داره خارج المسجد بحيث أنه يتعرض للمطر فيما إذا أراد أن يقوم بواجب الإمامية، هل هذا يسمح له أيضا بأن يصلي في بيته ويعطل صلاة الجماعة في المسجد أما الذي بيته في المسجد فهذا أمر مفروغ منه، لا بد أن يصلي في المسجد. أما في هذه الصورة الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى شيء من تأمل وإمعان النظر، والسبب في هذا أننا حينما نقول جوابا عن ذاك السؤال يجوز الصلاة في البيوت بسبب الأمطار، فليس يعني ذلك أنه يجب.
نعم.
ذلك لأن همم الناس ورغباتهم تختلف تماما بالنسبة في الأخذ بعزائم الأمور والرخص من الأمور. فرب إنسان قوي العزيمة حريص على اكتساب الفضيلة ولا يقف في طريقه عادة شيء من الصعاب والعقبات، فهو عنده من الهمة والنشاط أن ينطلق إلى المسجد تحت الأمطار الجارفة الشديدة والثلوج الباردة ونحو ذلك، بينما ناس آخرون بدهم أن يتعلقوا كما يقال ولو بخيوط القمر، ما بيصدق يسمع رخصة إلا يشبث بها كأنها عزيمة من العزائم. ولما كان الإمام مسؤولا كما جاء في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو يبدو لي أنا أقول والله أعلم لأن قضية كما ترون ما هي إلا استنباط واجتهاد، فأرى أن هذا الإمام لا ينبغي له أن يعطل المسجد وأن يغلق بابه، بل عليه أن يدع الرخصة لغيره، رخصة الصلاة في البيت يدعها لغيره، وإلا ما بيكون في فرق بين الإمام وبين المؤتمن. والمفروض أن الإمام أسمى وأعلى من كل في كل شيء بالنسبة للمؤتمنين الذين يصلون من ورائه. هذا الذي أراه بالنسبة للإمام والله أعلم.
السؤال عندي،
نعم،
إذا قام الإمام إلى الركعة إلى الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة، هل له أن يرجع فيجلس؟
تذكر أن عليه جلسة التشهد.
أي نعم.
هذا فيه تفصيل في السنة.
نعم.
إذا استتم قائما فليس له أن يعود إلى التشهد، أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يعود إلى التشهد. في الحالة الأولى التي قلنا ليس له أن يعود لابد من أن يسجد سجدتي السهو، في الحالة الأخرى حينما عليه أن يعود إلى التشهد فليس عليه سجدتا السهو، والحديث صريح في ذلك، إن استتم قائما قام ما بقى غير 5 سنتي يستقيم مثلا،
إذا كان أقرب للقيام يعني.
نعم،
إذا كان أقرب للقيام.
فلسفة حنفية هذه نحن لا نتكلم فيها.
نعم.
استتم قائما أو لم يستتم قائما، أقرب إلى القيام هي أقرب إلى القيام،
ما استتم
قائما.
نعم.
إذن رفع رأسه من التشهد من السجدة الثانية وهكذا وهو عم يفكر فتم قائمان ليس له أن يعود، لكن هو عم يفكر ها ما بقى إلا شوية، تذكر فعاد. فإذا عاد ولم يستتم قائما فقد أحسن، وليس عليه سجدتا السهو. أما إذا استتم قائما فليس عليه، بل لا يجوز أن يعود إلى التشهد، ولئن فعل فقد أساء، وإذا أساء فعليه سجدتا السهو في هذه الحالة. لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، وهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأنه عادة المسلم يتعمد مخالفه في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي، لأنهم يجدون فيها شهوة. هنا ما في شيء، هنا يعود ويتكلف يتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن سهو وإما عن ارتجاج. يفاجأ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع بيده يتصرف تصرفا حكيما شرعيا، فبيقع في هذا الخطأ، بيكون استتم قائما بيقول له واحد سبحان الله، بيروح هاوي إيش إلى التشهد. هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما إذا تذكر أن يفعل ذلك. طيب،
جلسة الاستراحة يا شيخ، هل يجب الاطمئنان فيها كذلك؟
لابد، لابد منها، لكن الاطمئنان بحيث يعود كل عضو إلى مقره، وليس الاطمئنان الذي نطمئنه بين السجدتين.
ليس أن يعود كل عضو إلى مقره، وإنما جلس يعني قام.
جلس يعني ليس أن يعود كل عضو إلى مقره. نعم.
شيخ، بالنسبة للسؤال الأول، الطلاق المعلق إذا وقع هل يجب فيه شيء من الإشهاد؟
لابد، لابد. كل طلاق لابد من الإشهاد.
طيب، يعني السؤال الصحيح،
دوروها دوروها، خليه يستريح شوية أبو فارس.
لا شيخنا، بالنسبة للمسح على الخفين، هل هناك توقيت يحدد البدء والنهاية نصا أو استنباطا؟
لا، نصا.
نصا في
وقت رسول الله المسح.
نعم،
وحسب.
مثلا متى ينتهي شيخنا البدء؟ معلوم
أنه متى ينتهي اليوم، ومتى ينتهي الثلاث أيام، متى؟
في زوال اليوم والليلة.
طيب،
ولكن في شيخنا اللبس اللي احنا واقعين فيه وبنتعرض له كثير من الاخوه المصلون مصلين، انه مثلا مسحنا توضينا الظهر ومسحنا المغرب، بدا المسح من المغرب، امتى بينتهي فينا؟ هل بينتهي للمغرب الاخر شيخنا؟
والله هي يوم وليله،
يعني المغرب الآخر بيمسح شيخنا ولا بتوضأ للمغرب؟
إذا قبل المغرب دقيقة بيمسح. آه.
لا يعني معاه المغرب مثلا يكون يمسح عليه ولا مش معه؟
بتقلي لا، ليش أنت الثاني؟ بتقلي لا، ليش
يعني؟
ليش بتقلي لا؟ أنا عملت قبل المغرب دقيقة، الله يهديك، قبل المغرب بيمسح
خلص.
لا، أدى المغرب خلاص انتهى.
نعم.
ليش بتقولي لا؟
أنا فكرت إنه يعني إذا أذن المغرب بيطلع له.
سامحك الله،
جزاك الله خير شيخ.
هاي، تفضل.
شيخنا، بعض أهل العلم في مسألة التوقيت في المسح له رأي يعني نريد الاستيضاح حوله. يقول اليوم والليلة المرادان في الحديث ليس المقصود 24 ساعة، يعني إذا مسحت العصر تمسح إلى اليوم الآخر العصر، وإنما العصر إلى العشاء يكون انتهى اليوم، والليل هو ذلك الليل، ففجرا تمسح مسحا جديدا أو تغسل غسلا جديدا، فهذا اليوم والليلة، بقية اليوم هذا هو اليوم والليلة معك فيها، أما اليوم الآخر فجرا وظهرا وعصرا إلى العصر يعني وقت المسح الأول فهذا ليس له شأن بهذا. فما هو الرد والتوضيح لهذا الشيء؟
يقول الأمر إذا ضاقت تسع. قلت أنا آنفا بيمسح قبل المغرب ضيق. الآن نحن منطور الكلام على حدود تطور السؤال. رجل مسح قبل المغرب ضيق، حسب ما نقلت بيمسح لإمتى؟ للفجر. إيه هذا مسح يوما؟
عنده بهذه الدقيقة تتم اليوم هو كذلك.
لا معليش، هذا يقال فيه لغة مسح يوما، أما أنه مسح ليلة فنعم، لكنه مسح يوما لأنه مسح قبل دخول الليل بدقيقة فيقال مسح يوما. إذن هذا تضييق لما وسع الله فيه، يعني لازم نفهم من كلمة يوم وليلة 24 ساعة.
يعني المقدار مش الحدية.
اي نعم. طيب لا انا شايف هلا خربطته بالدور. وخاصة انه الدور لصاحب الدار، فما بجوز بقى تحرموه. نعم.
مؤشرة كمان اللي بيسألوها بارك الله فيك.
لا شك، وهن كمان بالمقابل بيستفيدوا من أسئلتك وبارك الله فيك.
في أحيانا المأمومين يقوموا على الإمام إذا استرسل بعد الفاتحة بالقراءة، فهم يصرون على قراءة الفاتحة، فما رأيكم شيخنا إذا كان كل المأمومين يعلم الإمام أنهم يقرؤون الفاتحة بعده، يترك لهم مجال أو يأمل بالسنة؟
لا شك أنه ينبغي أن يطبق السنة ولا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا كيف يمكن نشر السنة مع متابعة الناس في عاداتهم وتقاليدهم ومذاهبهم؟ لكن الحق، والحق يقال أن الذي يريد أن ينشر السنة ينبغي أن يوطئ لها وأن يمهد لها وأن لا يفجأ الناس بها، أي هذا الذي يريد أن يبطل هذه العادة التي توجد في أكثر أئمة المساجد في هذا البلد، وهو أن يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ليس بالأمر السهل، فلابد من أن يتخول الناس وأن يتابعهم بتذكيرهم بالسنة الصحيحة في هذه القضية، وأن هذه السكتة الطويلة التي يسكتها بعض الأئمة ليس لها أصل في السنة الصحيحة. لازم يتابعهم بالتذكير بهذه القضية، حينئذ يمكن أن يجد تطبيقه لهذه السنة قبولا في صدور هؤلاء الناس. أما أن يفجأهم عمليا بأن لا يسكت وهو لم يقدم بين يدي سكوت بين يدي إعراضه عن هذا السكوت تذكيرا ولا مرة واحدة، هي صعب جدا، وقد تعمل بعض القلاقل والتلاتل في بعض المساجد. ولذلك يجب الأمر بين الدعوة إلى السنة وتطبيقها، ولا يغني أحدهما عن الآخر. لا يغني أن تدعو إلى أن السنة ترك السكوت بعد الفراغ من الفاتحة وأنت تسكت، لأن هذا يصدق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى آخر الآية. كما أنه لا ينبغي أن يسكت تطبيقا للسنة وهو لا يدعو إليها بالموعظة وبالحكمة والموعظة الحسنة. إذن عليه أن يجمع بين الأمرين، ثم يحسن أن يلفت نظر هؤلاء الأئمة إلى أنهم يسيئون تطبيق هذه السكتة التي يزعمون أنها من السنة وأنها واجبة لتمكين المقتدين من إتيان بركن الفاتحة. يجب أن يلفت نظرهم إلى أشياء هم يقعون في مخالفتها، أهمها أن قليلا جدا جدا كما جربنا من هؤلاء الأئمة من يسكت السكتة التي تمكن المقتدي من أن يقرأ الفاتحة بكاملها. فبعضهم يسكت بحيث أنه يصل إلى نصف الفاتحة المقتدي بقراءتها ثم هو يهوي راكع. إذن شو الفائدة من الشخص نصف الفاتحة ليست فاتحة؟ فهو ما سكت بحيث يمكن المقتدي من قراءة الفاتحة. ثم يلفت نظرهم إلى أن هذه السكتة ما أحد يقول بأنها فريضة، حتى الشافعية المتعصبة، لأن هؤلاء من مذهبهم أنه إذا شرع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة جهرا فعلى المقتدي أن يقرأ الفاتحة سرا. إذن لا يجب على الإمام أن يسكت هذه السكتة، ونحن لا نستطيع أن نفرض على كل مصل ما نعتقده من الحق والصواب، أي نحن لا نستطيع أن نقول لكل مصل لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ القرآن جهرا، لأن هذا القول يجد مقاومة شديدة من المقلدين. هذه تحتاج إلى محاضرات ومناظرات ومباحثات. ولذلك فنحن نتصور يقينا أن هناك مقتدين لابد لهم من أن يقرأوا الفاتحة، فنحن لا نقول لهم لا تقرأوا الفاتحة إلا بعد البيان وإقامة الحجة والبرهان ونحو ذلك. فكما أننا نحن معشر أئمة المساجد الذين هداهم الله عز وجل اتباع السنة الصحيحة، ليس من السنة أن يفرضوا على المقتدين آراءهم، وإنما أن يذكروهم، فمن تذكر فبها. فمن باب أولى أنه ليس لهؤلاء المقتدين أن يفرضوا آراءهم على الأئمة، وأن يجعلوا الإمام مؤتما والمؤتم إماما. فهذا قلب لحقيقة الإمامية والاقتداء بهؤلاء الأئمة. فلو يقال لمثل هؤلاء مثل هذا الكلام أيضا، فهو يساعد على تسكيت وطفي حرارتهم وتحمسهم حينما يلحون على الإمام بأن يسكت. بتقول له: يا أخي، إذا أنت مذهبك مطمئن له وأنه قراءة هذا واجب، اقرأ وأنا عم اقرأ، وليس علي أنا واجب ولا حتى عند الشافعية أنه اسكت، فدعني أنا وما أراه من الصواب، كما أنا أدعك تقرأ الفاتحة كما يقول لك مذهبك. وهكذا يكون البيان يعني الذي يزيل الإشكال. نعم، غيره. وين السؤال؟ تفضل.
محاسب في شركة خاصة يسجل الحسابات الشركة، الشركة تتعامل مع البنوك التجارية من ناحية الربوية، هل عليه إثم عندما يسجل إشعار البنك بالفائدة في دفاتر الشركة؟
وهل أنت في شك من ذلك؟
لا أعلم، لكن أعلم أن كاتب الإشعار عليه إثم، لكن المحاسب يسجله في دفاتر الشركة ولا يكتبه.
لعلك ما سمعت يوما ما، لا أقول لعلك سمعت، لأنني إن قلت سمعت فأنت آثم، لكني أقول لعلك ما سمعت حتى انخلصك من الإثم، انخلصك من الإثم فيما مضى
بارك
وليس فيما بقى. وهو لعلك ما سمعت قوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت تكتب الربا.
عفوا، لا أكتب الربا، المحاسب في البنك هو الذي يكتب الربا، أنا محاسب في شركة أسجل بعد ما كتب.
سبحان الله، الذي كتب ليس فيه ربا؟
أي نعم.
كيف أي نعم؟ فيه ولا ما فيه؟
فيه ربا.
فإذا أنت كاتب للربا، كيف لا؟ لكن كل شيء يمكن أنت أن تقوله وأنا بوافي معك، لكن ما بخلصك من المسؤولية. كل شيء بتقدر تقوله، في كاتب رقم واحد في كاتب رقم اثنين، هذا هو، لكن هذا بيخلصه من المسؤولية؟ لا. آكل الربا، هل يستطيع أن يكون آكلا للربا دون أن يوجد موكل له؟
لا.
لكن يتبادر للذهن أنه جرم الآكل أشد من جرم المؤكل، صح؟
أي نعم.
لكنهما مشتركان في الوزر، لذلك أنا أنصحك أن تبادر فورا، ليس فقط لتخليص نفسك من إثم الكتاب للربا، بل ومن أن تكون موظفا في شركة ما، لأن الشركات كلها اليوم تتعامل بالربا. وكما قلنا آنفا بالنسبة لآكل الربا ومنكره، كذلك نقول نحن هذه الشركة القائمة على التعامل بالربا، ولا أقول البنك، من رئيسها إلى الكناس، القمام، الزبال، كلهم مشتركين في إدارة هذه الشركة على التعامل بمخالف الشريعة وبإيداع الأموال البنوك. ولذلك أنصحك، وأنا لك إن شاء الله ناصح أمين، أنك تخلص حالك من أن تكون موظفا في الشركة ولو غير كاتب رقم 2.
جزاك الله كل خير.
وإياك. غيره.
ما حكم العطور المستخدمة الآن التي يغلب الظن على أنها فيها كحول؟
إذا كانت الكحول نسبتها عالية بحيث أنه يجعل الظن ذاك غالبا على أن شربه بالنسبة للمدمنين للخمر يجعلهم يسكرون أيضا بمثل هذه الكحول، فهي والحالة هذه خمر ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله بأي وجه من الوجوه. أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز استعمالها، ولكن لا يجوز صنعها، لا يجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها، أعني تركيبها، وإنما يجوز شراؤها جاهزة من بلاد الكفر والضلال. أما أن واحد يركب عطور يخلط الكحول اللي هي أم الخمر ببعض السوائل الأخرى ومنها نوع من الطيب، هذا هذا واضح بداهة أنه يترتب على تركيب العطور هذه إما أن يشتري الكحول وإما أن يعصرها، وكل ذلك حرام. أما إذا جاءت جاهزة كبعض الأدوية التي نقطع بأن فيها شيء من الكحول، في هذه الحالة ننظر إلى هذا الدواء أو إلى هذه الكولونيا مثلا، فإن كانت نسبة الكحول فيهما لا تجعل هذا الشراب أو ذاك خمرا مسكرا، جاز أن نشتريه وأن نشربه وأن نتطيب به، ولكن لا يجوز صنعه. حتى الدواء لا يجوز صنعه محليا بما إذا اضطر إلى أن يصب فيه شيء من الكحول لما ذكرته آنفا. هذه الكحول من أين يأتي بها؟ إما أن يعصرها هو، يصنعها هو من قشر البرتقال وأمثاله، وإما أن يشتريها جاهزا سواء كان هذا أو ذاك، فلا يجوز لقوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة، شاربها وحاملها ومعصرها ومعصرها، عصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولها إليه وشعريها وما إلى آخره. فهذا كل داخل في عموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا الطيب المستعمل اليوم باسم الكولونيا يحرم ولا يحرم حسب نسبة الكحول. وأنا أخبرت ولا أعلم بأن كثيرا من الكولونيات إذا صح التعبير فيها نسبة عالية جدا من الكحول، 70 أو 80، بحيث أن بعض المدمنين للخمر في بعض البلاد الإسلامية التي لا يتيسر لهم الوصول إلى الخمر المصنوع خمرا يستعيضون عن هذا الخمر بهذه الكولونيا التي فيها هذه النسبة العالية من الكحول، يخلطون فيها أشياء يخففون ربما منها بعض المرارة أو ما شابه ذلك ثم يتعاقرونها. أبو سعيد يلا مدد.
سؤالي حول الأموال شيخ اللي بندفعها للحكومة مقابل الخدمات اللي هي الماء أو الكهرباء أو غيره أو الضرائب شيخنا. إنسان ترتب عليه مبلغ من المال لو قلنا 50 دينار، والقانون في قانون هذه الدولة إنه يجب أن يدفع هذه 50 دينار، لأنه عنده هذا الرجل معرفة في هذه الدائرة شيخنا، بيستطيع المسؤولين شيخنا إنه يدفعوا يعني بواسطة القانون أو قانون تاني بيدفعوا مبلغ أقل من هذا المبلغ، مع العلم كل الناس بتدفع هذا المبلغ المتعارف عليه اللي هو 50 دينار. فهل يعني هذه الفقرة الأولى شيخنا من السؤال، يعني هل هذا الرجل آثم بفعله أنه دفع أقل؟
إذا عقلت ما تقول ليس بآثما، لكن هل أستطيع أن أعقل ما تقول؟ يحتاج الأمر إلى شرح. تستطيع أن تبين لنا ما هو القانون الثاني الذي به يمكن بعض الموظفين هذا الذي عليه 50 دينار بأن يدفع مثلا 40 أو 30؟ شو هو القانون؟
نعم شيخنا، لو قلنا أنه يعني الحكومة بتسمح لبعض الناس اللي يعني حالتهم المادية ما يدفعوا هذا المبلغ، ظروفهم المادية في قانون بيسمح لهم أنه يدفعوا أقل من هذا المبلغ، ولكن شيخنا كحكومة عنا أو كالمنفذين لهي القوانين ما بينفذوه على أحد. يعني محتمل شيخنا يجي واحد غني ومعه مصاري وينفذوا هذا القانون عليه، ويأتي إنسان فقير ولكن لأنه ما عنده معرفة في هذه الدائرة ما ينفذوا هذا القانون عليه، يعني يكون القانون بسبب الوضع المادي شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذا القانون الثاني الذي تحدثت عنه والذي قد يطبق ويوضع في الغني دون الفقير، من الذي طبقه على الفقير؟
شيخنا يعني كما متعهد في المعروف عندنا الآن في المؤسسة ما إنسان بطبقه على الفقير، لأنه هذا الفقير ما أحد بيعرفه.
ما ليش؟
نعم،
أنا بدنا نوصل للنقطة اللي أنت سألت عنها.
نعم.
هل هو المكلف بدفع الضريبة هو الذي طبق هذا النظام الثاني، ولا موظف مسؤول بحيث لو قيل له لماذا أنت طبقت هذا القانون بيقول أنا تمسكت بالنظام؟
لا طبعا مش المكلف شيخنا، المكلف كان عنده معرفة مع المسؤول
هاي
وطلب منه يعني انه يعني يحاول انه ينزله من هذا المبلغ.
ايه
فقال له انه في قانون ثاني انا بقدر بالمعرفه اني انزل لك من هذا المبلغ.
ايه ما عليه مسؤوليه هذا اللي دفع الضريبه باقل بناء على تصرف الموظف. بناء على تصرف الموظف.
الشق الثاني شيخنا من السؤال.
نعم.
اذا كان لا يوجد هناك قانون إنه الإنسان المسؤول يعني ما عنده قانون ثاني يسامح هذا الرجل،
وهذا بيت الخصين من السؤال الأول.
نعم.
أينا.
ما في قانون وهو عملها طبعا إنه ما أخذ من الرجل، لا يعني ما أخذ منه شيء، ولكن ساعده لله ونزل له المبلغ اللي عنه شيخنا، ولكن ما أخذ منه شيء ويفعلها لله الرجل، ولكن لا يوجد قانون هناك إنه ينزل له هذا المبلغ.
إيش اللي فعله لله؟
إنه نزل يعني كان عليه 50 دينار ساعد وخلاه يدفع 20 دينار شيخنا.
ايه والثلاثين حطها من جيبته؟
لا شيخنا ما هو
هي بتكون
استطاع ان يفعل هذا
شيخنا. هي بتكون لله.
وشيخنا استطاع ان يفعل هذا
من انا عارف يا اخي ابو سعيد، انا عارف شو عم تحكي، بس انا بدي صحي كلمة لله.
شيخنا يجوز اخطأت انا. نعم.
اه بدنا نشوف نفهم جيدا.
نعم.
طيب ايه هذا التصرف ما بيجوز طبعا، لأنه خالف هو ما هو مكلف أن يقوم به. وأنا قلت مرة في بعض المجالس أنه ما بيجوز، نحن نعلم يقينا، قلنا ما خلاصته، نعلم يقينا أنه بعض هذه الضرائب لابد منها والبعض الآخر لا يجوز فرضها على الأمة أو الشعب المسلم، لكن في الوقت نفسه قلت ولا أزال أقول لا يجوز أن نفتح الباب على كل فرد من أفراد المسلمين المكلفين بضرب هذه الضرائب ويدفع هذه الضرائب، فكل واحد بيقول لا أنا هالضريبة هاي ما لي شايفها مشروعة، والثاني بيقول هالضريبة ما لي شايفها مشروعة وإلى آخره. ومنعلم بقى الأمة والشعب المسلم أنه كل واحد يدوبل ويلف على هذه النظم وهذه القوانين بدعوى إيش؟ أنها قوانين جائرة. نحن نعتقد أن هذه القوانين هي مع الأسف يعني مأخوذة من الكفار، لكن ليس كل شيء بيجينا من الكفار بيكون مخالف للشرع. هل اللي بقى بده يميز بين مشروع وبين غير مشروع؟ ليس هو كل فرد من أفراد الشعب، وإلا صارت القضية فوضى ومررنا أنفسنا على التلاعب على الأحكام. وستأتي نظم إن شاء الله قريبا أو بعيدا هذا بعلم الله يعني يقررها ويفرضها جماعة من أهل العلم والعدل من المسلمين، وبلا شك سيكون في هذه الأحكام ما لا تدركه عقول جماهير عامة الناس، فسيفعلون يومئذ ما يفعلون الآن. كل واحد يقول هذا مش معقول، هذا ظلم، هذا مش عدل إلى آخره. لذلك فإذا كان وضع النظام وضع مستثنيات وطبقت هذه المستثنيات ووضعت في أماكنها هذا لا غبار عليه. أما مثل ما سألت أخيرا أنه الشخص نفسه يتصرف تصرف شخصي لتخليص نفسه من دفع هذا المال، هذا لا يجوز، لأنه هذا في باب الاحتيال أو فتح باب الاحتيال كبير على الناس وتعليمهم على الخلاص من المسؤوليات. غيره.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
غيره.
على عدم دفع الجمرك على هذه
مكانك راوح.
مكانك راوح؟
اي نعم. اما اذا كان الموظف نفسه يعود نفس الجواب.
فضيلة الشيخ
زوجته كانت غاضبة، وفعل فعلته وغضبته به، قال لها انت طالق انت طالق انت طالق، فهل هذا يقع طلق؟
تقول كان غاضبا؟
نعم.
يا لا يقع طلاق الغضبان،
ولو أنه يعني ما يقول،
مجرد ما يكون صادق هو في أنه كان غضبان.
نعم.
أو يشهد ناس ممن كانوا حوله أنه فعلا كان غضبانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره، وهذا يقع كثيرا. يتغاضب الصهر مع عمه أبو زوجته، فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه، وإلا إيش؟ يقتله خلاص من الشر هذا المهدد به، بإلا أنت طالق. هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره، وهذا بإجماع العلماء حتى عند الحنفية الذين يوقعون طلاق الغضبان، عفوا إلا الحنفية، فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره. بيقولوا نحن نأخذ بإيش؟ بلفظه. أما الشارع الحكيم فهو بعباده رؤوف الرحيم قال لا طلاق في إغلاق. الإغلاق قلنا على تفسيرين، الأول الإكراه، فمن أكره فلا طلاق عليه. التفسير الثاني وهو صداق الغضبان. الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية وحده،